الأمم المتحدة والإبادة الجماعية في غزة، مسارات قانونية لاستعادة مصداقية المؤسسات. حتى نهاية عام 2025 ظلت الإبادة الجماعية المستمرة في غزة واحدة من أكثر الأزمات تأثيراً وتدميراً في القرن الحادي والعشرين. إن الطبيعة المستمرة والمنهجية للحملة العسكرية الإسرائيلية التي تتميز بتدمير البنية التحتية المدنية وحرمان السكان من الغذاء والماء والرعاية الطبية والقتل الجماعي للمدنيين قد أدت إلى إعادة تقييم عميقة للنظام القانوني الدولي. 1. الدول والمنظمات التي تعترف بالإبادة الجماعية في غزة. يتزايد عدد الجهات الفاعلة الدولية بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الحكومية الدولية وآليات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني التي تصف الآن أفعال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية بالمعنى القانوني لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948. هذا الإطار ليس مجرد إدانة لفظي، بل هو توصيف قانوني يعتمد على الالتزامات التعهدية والإجراءات القضائية والنتائج الموثوقة للتحقيقات. تحدد القائمة التالية الدول والمؤسسات الحكومية الدولية والجهات التي وصفت رسمياً أفعال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية أو استشهدت باتفاقية الإبادة الجماعية في هذا السياق. جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية بعنوان تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إسرائيل بالإبادة الجماعية 29 ديسمبر 2023، ووجدت المحكمة أن اتهامات الإبادة الجماعية معقولة في مرحلة التدابير المؤقتة 26 يناير 2024. تركيا دخلت رسميا في محكمة العدل الدولية لدعم قضية جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية 7 أغسطس 2024. البرازيل وصف الرئيس لولا أفعال إسرائيل في غزة مرارا بأنها إبادة جماعية 18-26 فبراير 2024، 8 يونيو 2025. كولومبيا وصف الرئيس غوستافو بيترو حملة إسرائيل علنا بأنها إبادة جماعية 1 مايو 2024، 30 أغسطس 2025، خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 23 سبتمبر 2025. المملكة العربية السعودية وصف ولي العهد محمد بن سلمان حملة إسرائيل بأنها إبادة جماعية 11 نوفمبر 2024. باكستان أشارت بيانات وتصريحات وزارة الخارجية مرارا إلى الإبادة الجماعية في غزة. ماليزيا وصفت بيانات وزارة الخارجية أفعال إسرائيل صراحة بأنها إبادة جماعية، بيانات متعددة في 2025. إندونيسيا استخدمت بيانات وزارة الخارجية لغة الإبادة الجماعية لإدانة عمليات إسرائيل في غزة أغسطس 2024. هندوراس أدانت الحكومة الأفعال وصفتها بأنها إبادة جماعية وسحبت سفيرها أكتوبر 2023. بوليفيا قدمت إعلان تدخل لدعم قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وصفت الوثائق الرسمية القضايا في سياق اتفاقية الإبادة الجماعية أكتوبر 2024. منظمة التعاون الإسلامي أوك وصفت الهجوم على غزة بأنه إبادة جماعية ديسمبر 2023 ورحبت لاحقا بنتائج تحقيق الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية سبتمبر 2025. مجلس التعاون الخليجي GCC أدان بيان القمة جرائم إسرائيل في غزة كجزء من أجندة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي 1 ديسمبر 2024. لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة كوي وجدت أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، تقرير نشر في 16 سبتمبر 2025. لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصرفات إسرائيل خلصت إلى أن أساليب الحرب الإسرائيلية في غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية 14 نوفمبر 2024. الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية آياجز قرار الأعضاء 31 أغسطس 2025 أشار إلى أن أفعال إسرائيل في غزة تتوافق مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع. منظمة العفو الدولية ذكرت في بيانات متعددة في 2025 أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة بما في ذلك استخدام الجوع كوسيلة للأفناء. Human Rights Watch HRW وجد تقرير مكون من 179 صفحة 19 ديسمبر 2024 أفعال الإبادة الجماعية وسياسات الحرمان المتعمد المرتبطة بالأفناء جرائم ضد الإنسانية. المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إكر أصدر موقفا قانونيا رسميا 10 ديسمبر 2024 خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. بوتسيلما منظمة إسرائيلية غير حكومية لحقوق الإنسان خلص تقرير 2025 إبادتنا الجماعية إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل فري خلص تقرير 2025 إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية حسب ملخص منظمة العفو الدولية. الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في وصف أفعال إسرائيل مرارا بأنها إبادة جماعية ودعا الدول إلى التصرف وفقا للاتفاقية. دون الديمقراطية الآن للعالم العربي أشارت بيانات المنظمة مرارا إلى الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. الحق يحتفظ بسجل يصف سلوك إسرائيل على وجه التحديد بأنه إبادة جماعية ويستشهد على وجه الخصوص بحكم محكمة العدل الدولية. مرصد أورو متوسطي لحقوق الإنسان وصفت منشورات متعددة حملة إسرائيل صراحة بأنها إبادة جماعية تم الاستشهاد بها في وثائق هيومن رايتس ووتش. ميديكو انترناشونال تناول إطار الإبادة الجماعية في غزة من خلال المناصرة والتحليل تغطيات مقابلات في 2025. إن اتساع نطاق هذا الإجماع غير المسبوق الذي يشمل جهات فاعلة من الجنوب العالمي والشمال العالمي ويمتد عبر خطوط الدولة والمؤسسات والأكاديميين يشير إلى تحول في الفهم الدولي للمسؤولية والوقاية. لأول مرة في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية استشهد باتفاقية الإبادة الجماعية من قبل العديد من الدول السيادية ضد إبادة جماعية مستمرة مصحوبة بتقدم قضائي كبير في محكمة العدل الدولية. 2. مسؤولية الأمم المتحدة في منع الإبادة الجماعية. تثير النتائج المتراكمة من الدول والمؤسسات الحكومية الدولية وآليات الأمم المتحدة بأن حملة إسرائيل المستمرة في غزة تعادل إبادة جماعية ليس فقط قلقا أخلاقيا ولكن أيضا تهديدا قانونيا موثوقا وعاجلا يتعلق بالمسؤولية الجماعية للأمم المتحدة في منع الإبادة الجماعية. بموجب المادتين 1 و 2 و 24 من ميثاق الأمم المتحدة يتحمل مجلس الأمن التزاما قانونيا لضمان الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. تفرض اتفاقية الإبادة الجماعية التزاما عاما بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها مما يعكس مبدأ ملزما جو كوغنز. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948 أسترسك المادة الأولى تأكد الأطراف المتعاقدة أن الإبادة الجماعية نقط هي جريمة بموجب القانون الدولي ويتعهدون منعها والمعاقبة عليها نقط. في قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود 2007 حكمت محكمة العدل الدولية بأن التزام منع الإبادة الجماعية ينشأ في اللحظة التي تعلم فيها الدولة أو ينبغي أن تعلم عادة بوجود مخاطر جدية. محكمة العدل الدولية البوسنة ضد صربيا الحكم 26 فبراير 2007 أسترسك ينشأ التزام الدولة بمنع الإبادة الجماعية والتزامها المقابل بالتصرف عندما تعلم الدولة أو ينبغي أن تعلم عادة بوجود مخاطر جدية للإبادة الجماعية نقط. لذلك عند ظهور أدلة موثوقة على الإبادة الجماعية كما تم تحديدها من خلال التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وآليات التحقيق التابعة للأمم المتحدة ونتائج العديد من الدول ومنظمات حقوق الإنسان يلتزم مجلس الأمن وبالأخص الأعضاء الدائمين قانونيا بالتصرف لمنع الإبادة الجماعية. إن المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين بموجب المادة 241 من الميثاق وقدرته الفريدة على التصرف بشكل جماعي نيابة عن جميع الدول الأعضاء تجعل هذا الالتزام ملزما بشكل خاص للمجلس. عندما تعترف جهات موثوقة بما في ذلك محكمة العدل الدولية نفسها بوجود مخاطر معقولة للإبادة الجماعية يلتزم المجلس قانونيا بالتصرف لمنعها. 3. إساءة استخدام حق النقض الفيتو دور الولايات المتحدة. على الرغم من الحقائق الدامغة والالتزامات القانونية الملزمة الناشئة عن اتفاقية الإبادة الجماعية 1948 وميثاق الأمم المتحدة استخدمت الولايات المتحدة مرارة سلطة الفيتو لمنع إجراءات مجلس الأمن التي كانت تهدف إلى منع الإبادة الجماعية المعقولة كما وصفتها محكمة العدل الدولية. منذ أكتوبر 2023 استخدمت واشنطن حق النقض على الأقل 7 مرات لمنع مشاريع قرارات كانت تهدف إلى فرض وقف إطلاق نار إنساني أو تسهيل الوصول الإنساني أو المطالبة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي. كل هذه القرارات عكست مطالب عاجلة من الأمين العام ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA ونتائج آليات التحقيق المستقلة، لكنها أبطلت بمعارضة من جانب عضو دائم واحد. حدث أول فيتو في أكتوبر 2023 حيث منع قرارا يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري بعد بدء القصف الإسرائيلي الأولي وخسائر المدنيين في غزة. تبعت ذلك الفتوات اللاحقة في ديسمبر 2023 وفبراير 2024 وأبريل 2024 ويوليو 2024 وديسمبر 2024 ومارس 2025 وفقاً لنمط متعمد مستمر. في كل مرة حاول فيها المجلس الوفاء بمسؤوليته بموجب الميثاق في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لحماية إسرائيل من المساءلة ومنع الإجراءات الجماعية المصممة لحماية أرواح المدنيين. 4. تفسير الميثاق إطار اتفاقية فيينا. يعتبر الميثاق إطاراً قانونياً متماسكاً موحداً، حيث تتمتع جميع مواده بمكانة معياري متساوية ويجب تفسيرها بانسجام مع بعضها البعض. لا توجد تسلسل هرمي داخلي بين المواد، بل يجب فهم كل مادة في سياقها ونظامياً وهادفاً، أي في ضوء الأهداف والمبادئ العامة المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من الميثاق. تم تأكيد هذا التفسير النظامي مراراً من قبل محكمة العدل الدولية والهيئات القانونية للأمم المتحدة، مما يضمن أن يعمل الميثاق كأداة واحدة غير قابلة للتقسيم للحوكم الدولية وليس كمجموعة من السلطات أو الامتيازات المعزولة. ينطبق الإطار التفسير المنصوص عليه في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات 1969 بشكل متساو وكامل على ميثاق الأمم المتحدة. على الرغم من أن الميثاق سبق الاتفاقية، إلا أن المبادئ التفسيرية المدونة فيها كانت قد أسست بالفعل كقانون عرفي دولي في وقت صياغة الميثاق، وتم تأكيدها لاحقاً في أحكام محكمة العدل الدولية. لذلك، يجب تفسير الميثاق بحسن نية وفي ضوء أهدافه وغاياته وككل متماسك موحد. اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات 1969 أسترسك المادة 26، المعاهدات يجب احترامها، كل معاهدة نافذة ملزمة للأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية نقط أسترسك المادة 311، يجب تفسير المعاهدة بحسن نية وفقا للمعنى العادي الذي يعطى لشروط المعاهدة في سياقها وفي ضوء هدفها وغايتها نقط أسترسك المادة 313 جم، يجب أخذ قواعد القانون الدولي ذات الصلة المعمول بها في العلاقات بين الأطراف في اعتبار نقط. لذلك لا يمكن تفسير أو تطبيق السلطات الممنوحة لمجلس الأمن بما في ذلك حق النقض بطريقة تتعارض مع أهداف وغايات الميثاق. 5. الحدود القانونية لحق النقض. بينما تمنح المادة 273 من ميثاق الأمم المتحدة حق النقض للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فإن هذا الحق ليس مطلقاً. يجب استخدامه بما يتماشى بشكل صارم مع أهداف ومبادئ الميثاق المادتان 1 و 24 وحسن النية المادة 2-2 كجهة تحمل المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، يلتزم مجلس الأمن قانونيا بأداء واجباته بما يتماشى مع هذه الواجبات. بموجب المادة 241 يمارس مجلس الأمن سلطته نيابة عن جميع أعضاء الأمم المتحدة. يفرض هذا التفويض التمثيلي واجباً ائتمانياً على جميع الأعضاء وبشكل خاص على الأعضاء الدائمين المزودين بحق النقض للتصرف بما يتماشى مع الأهداف الأساسية للميثاق وبحسن نية. تدعم المادتان 1 و 2 و 2 و 4 و 2 مع المادة 2-4-1 مبدأ أن حق النقض لا يمكن استخدامه قانونياً لمنع المسؤولية الجماعية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. يفرض الميثاق من خلال المادة 273 قيودا إجرائية واضحة على حق النقض، حيث تنص على أن يجب على طرف في نزاع الامتناع عن التصويت في القرارات بموجب الفصل السادس. تتضمن هذه الفقرة مبدأ الحياد الأساسي في صنع القرار في مجلس الأمن. عندما يقدم عضو دائم دعما عسكريا أو ماليا أو لوجستيا كبيرا لطرف في نزاع مسلح، يمكن اعتبار هذا العضو بشكل معقول طرفا في النزاع وبالتالي يتحمل التزاما قانونيا بالامتناع عن التصويت. ميثاق الأمم المتحدة أسترسك المادة 1-1 الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ولهذا الغرض اتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع إزالة التهديدات بالسلام وجمع أعمال العدوان أو غيرها من انتهاكات السلام وتسوية أو حل النزاعات أو الحالات الدولية التي قد تؤدي إلى خرق السلام بوسائل سلمية وفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي انقط أسترسك المادة 2-2 يجب على جميع الأعضاء لضمان حقوق وفوائد عضويتهم أن يفوا بالتزاماتهم بموجب هذا الميثاق بحسن نية نقط أسترسك المادة 2-4-1 لضمان الإجراءات الفورية والفعالة للأمم المتحدة، يمنح الأعضاء مجلس الأمن المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ويوافقون على أن مجلس الأمن يتصرف نيابة عنهم في أداء واجباته بموجب هذه المسؤولية نقط أسترسك المادة 2-4-2 في أداء هذه الواجبات يتصرف مجلس الأمن وفقا لأغراض مبادئ الأمم المتحدة. يحدد في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر السلطات المحددة الممنوحة لمجلس الأمن لأداء هذه الواجبات انقط أسترسك المادة 273 في القرارات بموجب الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يجب على طرف في نزاع الامتناع عن التصويت انقط المادتان 1 و 2 و 2 و 4 و 1 و 2 و 2 و 7 و 3 عند تفسيرها بموجب المواد 31-33 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات تشير إلى أن حق النقد ليس امتيازا غير محدود بل هو سلطة مشروطة موكلة من المجتمع الدولي إن استخدام هذه السلطة بسوء نية أو لأغراض تتعارض مع أغراض الميثاق أو بطريقة عرقل الواجبات الأساسية للمجلس يشكل إساءة استخدام الحق فعلا خارج نطاق السلطة لا يتمتع هذا الفيتو بأثر قانوني في إطار الميثاق ويتعارض مع مبادئ جو كوغنز المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية وحماية المدنيين. 6. دور محكمة العدل الدولية إن مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين كما هو منصوص عليه في المادتين 1 و 24 تشمل بالضرورة الحفاظ على القانون الدولي ومنع الجرائم البشعة التي تهدد استقرار العلاقات الدولية. إن تفويض المجلس ليس امتيازا سياسيا بل هو أمانة قانونية تمارس نيابة عن جميع الأعضاء وتخضع لأغراض مبادئ الميثاق عندما يستخدم عضو دائم حق النقض لمنع الإجراءات المصممة لمنع أو الرد على الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف فإن هذا الفعل يشكل إساءة استخدام حق النقض فعلا خارج نطاق السلطة بموجب الميثاق في مثل هذه الحالات يصبح الدور التفسيري لمحكمة العدل الدولية حاسما بموجب المادة 36 من قانونها يمكن للمحكمة ممارسة الاختصاص القضائي في النزاعات إذا رفع نزاع من قبل الدول الأعضاء يتعلق بتفسير أو تطبيق الميثاق أو اتفاقية الإبادة الجماعية علاوة على ذلك بموجب المادة 65 من قانون محكمة العدل الدولية والمادة 96 من الميثاق يمكن للجمعية العامة ومجلس الأمن وغيرها من هيئات الأمم المتحدة المخولة طلب رأي استشاري لتوضيح الآثار القانونية لاستخدام حق النقض في سياقات محددة وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية لست ملزمة رسميا إلا أنها تشكل تفسيرات موثوقة للميثاق وتحمل وزنا حاسما في ممارسات الأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة أسترسك المادة 961 يجوز للجمعية العامة أو مجلس الأمن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية انقض بينما لا تملك محكمة العدل الدولية إكج سلطة إلغاء قرار أو فيتو من مجلس الأمن بشكل صريح فإن للمحكمة سلطة تفسير ميثاق الأمم المتحدة وتحديد الآثار القانونية للإجراءات المتخذة بموجبة بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المادة 92 من الميثاق تمارس المحكمة اختصاصات نزاعية واستشارية تشمل الأسئلة المتعلقة بتفسير الميثاق وشرعية الإجراءات التي تتخذها هيئات الأمم المتحدة لذلك إذا تبين أن عضوا دائما قد استخدم حق النقض بسوء نية أو بما يتعارض مع أغراض مبادئ الميثاق يمكن للمحكمة من حيث المبدأ أن تأكد أن هذا الفيتو غير فعال قانونيا وأن مشروع القرار ذي الصلة يعتبر قد تم تبنيه جوهريا عمليا يتيح هذا الحكم لأعضاء مجلس الأمن الآخرين اعتبار الفيتو المستخدم بما يتعارض مع الميثاق غير فعال قانونيا مما يسمح للمجلس بتبني القرار جوهريا سيعتبر الفيتو باطلا منذ البداية غير قادر على إلغاء المسؤولية الجماعية للمجلس في الحفاظ على السلام والأمن 7. استعادة مصداقية الأمم المتحدة مسار من خلال القانون يكشف الأزمة التي كشفت عنها الإبادة الجماعية في غزة أن تعطل الأمم المتحدة لا ينشأ من فشل نصها التأسيسي بل من تفسيره وتطبيقه إن عجز مجلس الأمن عن التصرف في مواجهة إبادة جماعية معقولة كما وصفتها محكمة العدل الدولية وآليات التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة لا يرجع إلى نقص في السلطة القانونية بل إلى إساءة استخدام حق النقض من قبل عضو دائم يتصرف بما يتعارض مع أغراض الميثاق على الرغم من أن دعوات إصلاح الميثاق جذابة أخلاقيا إلا أنها ظلت غير قابلة للتحقيق منذ فترة طويلة بسبب عقبات الإجراءات التعديلية في المادة 108 التي تتطلب موافقة أولئك الذين لديهم أكبر مصلحة في الحفاظ على امتيازاتهم لذا فإن الحل لا يكمن في مشروع غير قابل للتحقيق لإعادة كتابة الميثاق بل في التفسير وفقا لقانون المعاهدات والمنطق الداخلي للميثاق نفسه الخطوة الأولى والأكثر إلحاحاً هي طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية إكج بشأن شرعية حدود حق النقض بموجب المادة 273 لا يعدل هذا الرأي الميثاق، بل يفسره وفقاً لاتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات ومبادئ القانون الدول الملزمة، ويأكد أن حق النقض، مثل كل سلطة بموجب الميثاق، خاضع لحسن النية والأغراض والأهداف والالتزامات جو كوغنز. المسار المزدوج إلى محكمة العدل الدولية، الجمعية العامة ومجلس الأمن. بموجب المادة 961 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 65 من قانون محكمة العدل الدولية، تملك الجمعية العامة ومجلس الأمن السلطة لطلب رأي استشاري بشأن أي مسألة قانونية. يقدم كل مسار طريقا مختلفا ولكنه مكمل للمنظمة لتوضيح الحدود القانونية لحق النقض. يقدم مسار الجمعية العامة طريقا واضحا وآمنا، لأن مثل هذا القرار يتطلب أغلبية بسيطة فقط ولا يخضع لحق النقض، مما يجعله الطريق الأكثر سهولة وأمانا من الناحية الإجرائية للحصول على توضيح قضائي، خاصة عندما يكون مجلس الأمن نفسه مشلولا. ومع ذلك يحتفظ مجلس الأمن أيضا بالسلطة لطلب مثل هذا الرأي. ينشأ السؤال هنا عما إذا كان فيتو عضو دائم يمكن أن يمنع المجلس من طلب المشورة القانونية بشأن حدود سلطاته. بموجب المادة 272 من الميثاق، يتم اتخاذ قرارات مجلس الأمن بشأن المسائل الإجرائية بأصوات موافقة 9 أعضاء لا تخضع لحق النقض. قرار طلب رأي استشاري، لأنه لا يفرض حقوقا أو التزامات جوهرية، يقع بوضوح ضمن هذه الفئة الإجرائية. ميثاق الأمم المتحدة أسترسك المادة 272، يتم اتخاذ قرارات مجلس الأمن بشأن المسائل الإجرائية بأصوات موافقة 9 أعضاء نقط. تدعم سابقة ناميبيا S/284/1970 هذا التفسير، تم اعتبار طلب المجلس للحصول على رأي استشاري بشأن الآثار القانونية لوجود جنوب إفريقيا في ناميبيا قرارا إجرائيا وتم تبنيه دون فيتو. وبالمثل فإن قرار طلب رأي استشاري بشأن حدود حق النقض يتعلق بالإجراءات المؤسسية للمجلس نفسه، لا يشكل فعلا جوهريا يأثر على حقوق أو التزامات الدول. لذلك يمكن لمجلس الأمن أن يتبنى قانونيا قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن حدود حق النقض كتصويت إجرائي، يتطلب فقط 9 أصوات موافقة ولا يخضع لحق النقض. بعد تقديم الطلب يعود الأمر إلى محكمة العدل الدولية لتقرر ما إذا كانت ستقبل الطلب. من خلال القيام بذلك تأكد المحكمة بشكل غير مباشر أن المسألة إجرائية وتقع ضمن اختصاصها، وبالتالي تحل مسألة حدود حق النقض من خلال القانون بدلا من السياسة حول ما إذا كانت تقع ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة. يضمن هذا المسار أن أي عضو دائم لا يمكنه منع الأمم المتحدة من طلب التفسير القانوني لوثيقتها التأسيسية من جانب واحد، كما أنه يحترم مبدأ الفعالية بموجب اتفاقية فيينا أن يتم تفسير كل معاهدة بطريقة تعطي تأثيرا كاملا لأغراضها وأهدافها. إن السماح لحق النقض بمنع طلب توضيح قانوني بشأن شرعية الفيتو نفسه سيكون تناقضا منطقيا وقانونيا، مما يضر بتماسك الميثاق وسلامة النظام القانوني الدولي. استعادة سيادة القانون. لذلك تملك الجمعية العامة ومجلس الأمن مسارات قانونية ومكملة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية. مسار الجمعية العامة آمن من الناحية الإجرائية، ومسار مجلس الأمن قابل للدفاع قانونيا بموجب الميثاق وقانون المعاهدات. كل المسارين سيحققان الهدف الأساسي نفسه، توضيح أن حق النقض لا يمكن استخدامه قانونيا لمنع منع الإبادة الجماعية أو إحباط أغراض الأمم المتحدة. من خلال هذه العملية ستتخذ المنظمة خطوة حاسمة نحو استعادة مصداقيتها، مؤكدة أن سلطتها مستمدة من سيادة القانون الدولي وليس من السلطة. يجب أن تحكم سيادة القانون وليس الامتيازات السياسية حتى أقوى مؤسسات الأمم المتحدة. فقط من خلال تأكيد هذا المبدأ يمكن للمنظمة استعادة غرضها التأسيسي، إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب. الخلاصة: تواجه الأمم المتحدة اليوم لحظة إعادة تقييم عميقة. لقد كشفت الإبادة الجماعية المستمرة في غزة عن شقوق في النظام القانوني الدولي، ليس في فشل مبادئه بل في فشل مؤسساته في الحفاظ عليها. إن الحظر على الإبادة الجماعية المنصوص عليه في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948 والمعترف به كافٍ بدأ جو كوغنز يلزم جميع الدول وجميع هيئات الأمم المتحدة دون استثناء. ومع ذلك على الرغم من النتائج الرسمية من محكمة العدل الدولية والأدلة الدامغة، ظل الجهاز الأساسي للأمم المتحدة المسؤول عن الحفاظ على السلام والأمن مشلولا بسبب إساءة استخدام حق النقض. هذا الشلل ليس سمة حتمية للسياسة الدولية، إنه فشل في الحوكمة وخيانة للثقة القانونية. يحتفظ الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن بسلطاتهم نيابة عن جميع الأعضاء بموجب المادة 241 من الميثاق. هذه السلطة ليست ملكية بل أمانة. عندما يستخدم حق النقض لحماية إبادة جماعية مستمرة أو لمنع الحماية الإنسانية، فإنه يتوقف عن كونه أداة لحفظ السلام ويصبح أداة للإفلات من العقاب. مثل هذا الاستخدام هو خارج نطاق السلطة، خارج السلطات الممنوحة بموجب الميثاق، ويتعارض مع كل من حرف روح الميثاق. في النهاية، تعتمد قدرة الأمم المتحدة على استعادة شرعيتها على استعدادها لتطبيق قانونها الخاص. استعادة المصداقية لا تتعلق فقط بإصدار قرارات أو تقارير، بل تتعلق بإعادة توجيه المنظمة مع المبادئ التي تبرر تأسيسها، السلام والعدالة والمساواة وحماية حياة الإنسان. ستحدد الإبادة الجماعية في غزة إرث هذا العصر ليس فقط بالنسبة للدول المعنية مباشرة، بل للنظام الدولي بأكمله. تعتمد مصداقية الأمم المتحدة وسلامة القانون الدولي نفسه على هذا الاختيار. الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار. يقدم مشروع القرار هذا بحسن نية وضرورة، مستشهدا بالمبادئ التي شكلتها قرون من التقاليد القانونية العظيمة في العالم، والتي تأكد أن السلطة يجب أن تمارس بأمانة وعدالة واحترام لحياة الإنسان. يقدم كتسهيل مورد لأي دولة عضو أو مجموعة من الدول الأعضاء تسعى من خلال الجمعية العامة إلى مسار قانوني بناء لتوضيح حدود حق النقض بموجب المادة 273 من ميثاق الأمم المتحدة، بما يتماشى مع الإطار التفسيري لاتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948. مشروع القرار ليس ملزماً ولا يدعي الملكية. لقد صمم ليكون قابلاً للتعديل أو التكيف أو التوسع من قبل أي دولة أو وفد حسب ما تراه مناسباً لاحتياجات السلام الدولي وأغراض الأمم المتحدة. يقدم بدافع الاعتقاد بأنه عندما تظل الإصلاحات السياسية بعيد المنال، فإن التفسير القانوني هو الطريق الأكثر يقين لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة وتأكيد تفوق القانون الدولي على السلطة. طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الحدود القانونية لحق النقض بموجب المادة 273 من ميثاق الأمم المتحدة. الجمعية العامة، إذ تسترجع أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إذ تأكد أنه بموجب المادة 241 من الميثاق تمنح الدول الأعضاء مجلس الأمن المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتوافق على أن مجلس الأمن يتصرف نيابة عنهم في أداء واجباته بموجب هذه المسؤولية، إذ تعترف بأن على جميع الأعضاء لضمان حقوق وفوائد عضويتهم الوفاء بالتزاماتهم بموجب الميثاق بحسن نية وفقا للمادة 2-2، إذ تلاحظ أنه بموجب المادة 273 من الميثاق يجب على طرف في نزاع الامتناع عن التصويت في القرارات بموجب الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52، إذ تسترجع أنه بموجب المادة 961 من الميثاق والمادة 65 من قانون محكمة العدل الدولية تملك الجمعية العامة السلطة لطلب رأي استشاري في أي مسألة قانونية، إذ تأكد أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948، اتفاقية الإبادة الجماعية تتضمن التزاما عاما وملزما، جو كوغنز تتعهد بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إذ تلاحظ أحكام محكمة العدل الدولية لا سيما في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود حكم 26 فبراير 2007، التي قضت بأن التزام منع الإبادة الجماعية ينشأ عندما تعلم الدولة أو ينبغي أن تعلم عادة وجود مخاطر جدية، إذ تعترف بأن اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات 1969 تعكس القانون العرفي الدولي بشأن تفسير المعاهدات وتنفيذها بما في ذلك مبادئ حسن النية والأغراض والأهداف والفعالية المواد 26 و3133، إذ تلاحظ أن استخدام حق النقض يجب أن يكون متسقا مع أغراض وأهداف الميثاق والقانون الدولي العام والمبادئ الملزمة، وأن إساءة استخدام الحق لا يمكن أن تولد آثارا قانونية، إذ تعرب عن قلقها من أن استخدام حق النقض لمنع الإجراءات المصممة لمنع أو وقف الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي قد يعرض قدرة المجلس على الوفاء بمسؤولياته للخطر ويضر بمصداقية المنظمة، إذ تعزم على توضيح حدود حق النقض وآثاره القانونية في مثل هذه الحالات من خلال القانون بموجب المادة 273. 1. تقرر بموجب المادة 961 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 65 من قانون محكمة العدل الدولية طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن المسائل القانونية المنصوص عليها في الملحق ألف همزة لهذا القرار. 2. طلب من الأمين العام نقل هذا القرار مع الملاحق ألف همزة جيم على الفور إلى محكمة العدل الدولية وتزويد المحكمة بالوقائع والملف القانوني المنصوص عليه في الملحق جيم. 3. تدعو الدول الأعضاء ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية ضمن نطاق تفويضها والجهات والآليات ذات الصلة بالأمم المتحدة إلى تقديم بيانات مكتوبة إلى المحكمة بشأن المسائل المنصوص عليها في الملحق ألف همزة وتفوض رئيس الجمعية العامة لتقديم بيان مؤسسي نيابة عن الجمعية. 4. طلب من محكمة العدل الدولية إن أمكن إعطاء الأولوية لهذه المسألة وتحديد الحدود الزمنية للبيانات المكتوبة والجلسات الشفوية وفقا للأهمية العاجلة المتأصلة في المسائل المتعلقة بالمبادئ الملزمة والتزام منع الإبادة الجماعية. 5. طالب مجلس الأمن في انتظار الرأي الاستشاري بإعادة النظر في ممارساته المتعلقة بحق النقض في ضوء المواد 1.2.2.24.2.7.3 من الميثاق واتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات. 6. تقرر إدراج بند بعنوان متابعة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن حدود حق النقض بموجب المادة 2.7.3 من الميثاق في جدول أعمالها الموقت للدورة القادمة والبقاء من شغلها بهذه المسألة. الملحق ألف همزة الأسئلة المقدمة إلى محكمة العدل الدولية. السؤال 1. تفسير المعاهدات وحسن النية. ألف همزة، هل تنطبق القواعد العرفية لتفسير المعاهدات المنصوص عليها في المواد 31-33 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات على ميثاق الأمم المتحدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف توجه مبادئ حسن النية والأغراض والأهداف والفعالية تفسير المادة 2.7.3 من الميثاق فيما يتعلق بالمواد 1.2.2.24؟ ب. على وجه الخصوص، هل يمكن استخدام حق النقض بما يتماشى مع الميثاق عندما يكون تأثيره عرقلة المسؤولية الأساسية للمجلس في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ومنع الإجراءات المطلوبة بموجب المبادئ الملزمة؟ السؤال 2. طرف في النزاع والامتناع عن التصويت. ما هو المعنى القانوني لعبارة يجب على طرف في نزاع الامتناع عن التصويت في المادة 2.7.3 من الميثاق بما في ذلك ألف همزة؟ المعايير لتحديد ما إذا كان عضو مجلس الأمن طرفا في نزاع بموجب الفصل السادس. ب. هل تقديم دعم عسكري أو مالي أو لوجستي كبير لطرف في نزاع يجعل عضوا دائما طرفا في النزاع يلزم بالامتناع عن التصويت؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف؟ السؤال 3. المبادئ الملزمة والتزام منع الإبادة الجماعية. ألف همزة، هل تقيد المبادئ الملزمة والالتزامات العامة لا سيما المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون العرفي الدولي بشأن التزام منع الإبادة الجماعية الاستخدام القانوني لحق النقض؟ ب. على وجه الخصوص، في ضوء أحكام محكمة العدل الدولية في سياق المخاطر الجدية، متى ينشأ التزام بالتصرف لمجلس الأمن وأعضائه بحيث يصبح الفيتو مخالفا للميثاق؟ السؤال 4. الآثار القانونية لفيتو خارج نطاق السلطة. ألف همزة، عندما يستخدم الفيتو بسوء نية أو بما يتعارض مع المبادئ الملزمة أو في انتهاك للمادة 2.7.3، ما هي الآثار القانونية ضمن الإطار المؤسسي للأمم المتحدة؟ ب. في مثل هذه الحالات، هل يمكن لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة اعتبار الفيتو غير فعال قانونياً أو تبني الإجراءات جوهرياً أو تجاهل آثاره إلى الحد اللازم للوفاء بواجبات المجلس بموجب المادتين 1 و 24؟ جم، ما هي التزامات الدول الأعضاء بموجب المادتين 25 و 22 من الميثاق عندما تواجه فيتو يزعم أنه خارج نطاق السلطة؟ السؤال 5. العلاقة مع الجمعية العامة الاتحاد من أجل السلام. عندما يكون مجلس الأمن مشلولا، ما هي الآثار القانونية لاستخدام الفيتو في الحالات الموصوفة في الأسئلة 3 و 4 بموجب المواد 10-14 من الميثاق وقرار الجمعية العامة A/RES/377V الاتحاد من أجل السلام؟ السؤال 6. قانون المعاهدات. ألف همزة، كيف تأثر المادة 26 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات؟ المعاهدات يجب احترامها، والمادة 27 عدم استخدام القانون الداخلي كعذر لعدم الوفاء بالمعاهدة على اعتماد عضو دائم على حق النقض عندما يعوق هذا الاعتماد تنفيذ التزامات الميثاق أو اتفاقية الإبادة الجماعية؟ ب. هل ينطبق مبدأ إساءة استخدام الحق أو مبدأ عدم وجود آثار قانونية للأفعال خارج نطاق السلطة على الفيتو ضمن النظام القانوني للأمم المتحدة؟ وما هي النتائج؟ الملحق ب. النصوص القانونية الرئيسية. ميثاق الأمم المتحدة أسترسك المادة 1-1 الحفاظ على السلام والأمن الدوليين نقط 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 واتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع إزالة التهديدات بالسلام نقط أسترسك المادة 2-2 يجب على جميع الأعضاء نقط 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 الوفاء بالتزاماتهم بموجب هذا الميثاق بحسن نية نقط أسترسك المادة 2-4-1 لضمان الإجراءات الفورية والفعالة للأمم المتحدة يمنح الأعضاء مجلس الأمن المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين يوافقون على أن نقط 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 مجلس الأمن يتصرف نيابة عنهم نقط أسترسك المادة 273 في القرارات بموجب الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يجب على طرف في نزاع الامتناع عن التصويت نقط أسترسك المادة 961 يجوز للجمعية العامة أو مجلس الأمن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية نقط اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات 1969 أسترسك المادة 26 المعاهدات يجب احترامها كل معاهدة نافذة ملزمة للأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية نقط أسترسك المادة 27 لا يجوز لطرف أن يستند إلى أحكام قانونه الداخلي كعذر لعدم الوفاء بمعاهدة نقط أسترسك المادة 311 يجب تفسير المعاهدة بحسن نية وفقا للمعنى العادي الذي يعطى لشروط المعاهدة في سياقها وفي ضوء هدفها وغايتها نقط أسترسك المادة 313 جم يجب أخذ قواعد القانون الدولي ذات الصلة المعمول بها في العلاقات بين الأطراف في الاعتبار نقط أسترسك المواد 32-33 وسائل تكميلية تفسير النصوص الأصلية اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948 أسترسك المادة الأولى تأكد الأطراف المتعاقدة أن الإبادة الجماعية نقط 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 هي جريمة بموجب القانون الدولي ويتعهدون منعها والمعاقبة عليها نقط محكمة العدل الدولية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود حكم 26 فبراير 2007 أسترسك ينشأ التزام الدولة بمنع الإبادة الجماعية والتزامها المقابل بالتصرف عندما تعلم الدولة أو ينبغي أن تعلم عادة بوجود مخاطر جدية للإبادة الجماعية نقط الملحق جيم ملف توجيهي للأمين العام لمساعدة المحكمة يطلب من الأمين العام إعداد نقل ملف يتضمن على سبيل المثال للحصر 1. ممارسات الميثاق مدخلات في سجل الممارسات المتعلقة بالمادتين 24 و27 الأعمال التحضيرية التاريخية للمادة 273 أمثلة على امتناع طرف في نزاع عن التصويت 2. سجلات مجلس الأمن مشاريع القرارات وسجلات التصويت في الحالات المتعلقة بالجرائم البشعة الجماعية محاضر الاجتماعات التي تشير إلى المادة 273 أو التزامات الامتناع عن التصويت 3. مواد الجمعية العامة قرارات بموجب الاتحاد من أجل السلام طلبات الرأي الاستشاري ذات الصلة وممارساتها اللاحقة 4. أحكام محكمة العدل الدولية البوسنة ضد صربيا 2007 الأوامر بالتدابير المؤقتة والآراء الاستشارية المتعلقة بتفسير الميثاق والمبادئ الملزمة والالتزامات العامة والسلطات المؤسسية 5. قانون المعاهدات الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا وتعليقات لجنة القانون الدولي على المواد 2-6-3-3 مذكرة أمانة الأمم المتحدة بشأن الميثاق كمعاهدة 6. سجل منع الجرائم البشعة تقارير الأمين العام نتائج مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة تحديثات الأوضاع من مفوضية حقوق الإنسان ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ممارسات التزامات العناية الواجبة لمنع الإبادة الجماعية والجرائم البشعة الجماعية 7. التحليلات الأكاديمية والمؤسسية مواد من سلطات معترف بها في القانون الدولي العام بشأن إساءة استخدام الحق والأفعال خارج نطاق السلطة والآثار القانونية للأفعال التي تنتهك المبادئ الملزمة ضمن المنظمات الدولية ملاحظة تفسيرية غير تنفيذية الغرض توضيح الحدود القانونية لاستخدام حق النقد في الحالات التي تشمل المبادئ الملزمة والالتزامات العامة تحديد الآثار القانونية لفيتو خارج نطاق السلطة وتوضيح التفاعل بين المجلس والجمعية بما في ذلك الاتحاد من أجل السلام التصميم تدعو الأسئلة في الملحق ألف همزة المحكمة إلى تطبيق المواد 31-33 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات على الميثاق تفسير بحسن نية الأغراض والأهداف تعريف طرف في نزاع والامتناع عن التصويت بموجب المادة 273 توضيح كيفية تقييد المبادئ الملزمة بما في ذلك التزام منع الإبادة الجماعية لحق النقض تحديد الأثر القانوني لفيتو يستخدم بسوء نية أو بما يتعارض مع المبادئ الملزمة توضيح دور الجمعية العامة عندما يكون المجلس مشلولاً